إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فعود حميد إن شاء الله تعالى إلى حديث أبي سفيان رضي الله عنه، والذي كنا ابتدأناه منذ مدة طويلة ثم حالت ظروف دون إتمامه، ألا وهو الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه في قصته مع هرقل عظيم الروم. وذلك أن أبا سفيان خرج تاجرا مع جماعة من قريش في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش، وكانت 10 سنوات، وهي المعروفة بصلح الحديبية. خرج أبو سفيان مع رفقة له إلى الشام للتجارة، فوصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فأمر شرطته أن يبحثوا عن رجل من العرب عنده أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأدرك عمال هرقل أبا سفيان ومن معه في غزة، فاستاقوهم إلى هرقل، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا، هو ابن عمي. قال: فأجلسني، ثم قال للرفقة الذين معي: اجلسوا خلفه، وإني سائله مسائل، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، لكنني كنت امرأ شريفا أتنزه عن الكذب. وبدأ هرقل يسأل أبا سفيان هذه الأسئلة التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وتخص أصحابه من جهة أخرى. فقال هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال له: هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ قال: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك أو من ملك؟ قال: لا. قال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ قال: لا، ولكن في مدة معه لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها إلا هذه، أي ما استطاع أن يذكر شيئا يشين النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الموضع. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منه وينال منا. رجع هرقل إلى أبي سفيان كارا مجيبا عن أسئلة عن إجابات أبي سفيان. قال سألتك عن نسبه فقلت هو فينا ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ قلت لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل يأتسي. وسألتك هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ فقلت ألا، فلقد أعلم أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا، فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت ألا، فكذلك الرسل لا تغدر. إلى آخر التعليقات هرقل على أجوبة أبي سفيان. وكنا أخذنا يعني أو شرحنا المقطع الأول من الكلام، ألا وهو كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. وشرحنا المقطع الثاني وهو هل جربتم عليه كذبا؟ قال لا. فقال قد أعلم أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. واليوم نتكلم عن محور ثالث من محاور هذه المحادثة التي جرت بين هرقل وبين أبي سفيان، ألا وهي هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ فذكرت ألا، فلقد أعلم قال لو قاله أحد قبله لقلت رجل يأتسي. يأتسي يعني بقول رجل قبله. نتكلم هنا عن معنى كبير خطير تحته معان شرعية كبيرة، ألا وهو معنى التأسي. لأن الأسوة كالقدوة أو القدوة، وهو أن يقلد الناس بعضهم بعضا وأن يتبع الناس بعضهم بعضا سواء في الخير أو في الشر. ولذلك الأسوة تحتاج إلى وصف، تحتاج إلى وصف. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فذكر الوصف مع الأسوة، لأن الأسوة قد تكون في الشر والخير، وقد تكون في الضار والنافع. ولذلك قلنا إن الأسوة أو القدوة تحتاج إلى صفة، بخلاف الحكمة مثلا، فإن الحكمة حسنها ذاتي، أي لا تكون حكمة حتى تكون مشتملة عنه. قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأخلى الحكمة من ذكر الوصف ووصف الموعظة والجدال، لم يقل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، لأن هذا الوصف لا يجوز أن ينضاف إلى الحكمة، لا تكون حكمة حتى تكون حسنة في ذاتها. أما الموعظة فهي تحتاج إلى صفة، هناك من يعظ موعظة غليظة تنفر منها القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إن منكم منفرين. منفرين أي أنه إذا وعظ اشتد في موعظته. وكان عيسى عليه السلام يقول كما في الموطأ وغيره: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. أحيانا يشتد المرء في الموعظة وينسى أنه عبد له ذنوب، وقد يعنف إنسانا على ذنب أتاه وهو يقيم على هذا الذنب، أو على الأقل يفعل هذا الذنب. فالموعظة تحتاج إلى وصف، ولذلك قال: والموعظة الحسنة. والجدال يحتاج إلى حلم أكثر من الموعظة. ليه؟ لأن الموعظة إنسان بيتكلم والباقي ساكت، حتى لو كان المستمع للموعظة لا يعجبه كلامك فإنه لا يتكلم، يكون متضايق بينه وبين نفسه لكنه لا يتكلم. بخلاف الجدال، الجدال يعني فيه مجادلة، أنت تتكلم والطرف الآخر يتكلم، والجدال بيبقى كل إنسان حريصا على أن يغلب صاحبه، فبتبقى فيه حظ النفس داخل في المسألة. فلذلك القدوة كما قلنا زي الموعظة وزي الجدال يحتاج إلى صفة. ولذلك لما ذكر الله عز وجل التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، إلى آخر الآيات. إذن الأسوة الحسنة أو الباعث على أن يتأسى المرء بالنبيين هو الإيمان بالله واليوم الآخر. خلق التأسي الذي خلقه الله عز وجل في نفوس بني آدم يجعلهم يعني يجعل بعضهم لينا مع بعض، يعني ممكن إنسان يكون مرؤوسا وممكن الرئيس يوقع عليه جزاء من الجزاءات التي لا تعجبه ومع ذلك يمتثل. هو ده بقى خلق التأسي. ممكن إنسان يتأسى من تلقاء نفسه وممكن يتأسى رغما عنه. وخلق التأسي هذا إنما يكون في الدنيا فقط، أما في الآخرة فينزع من الناس. في الدنيا مثلا عندنا المثل الدارج: من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. سن إذا أصيب وحده بالمصيبة تشتد عليه، لكن لو أصيب جمهور كثير بذات المصاب يخف عليه كلما نظر إلى هذا أو إلى ذاك فتخف عليه مصيبته. يعني انظر إلى الخنساء لما قتل أخوها كليب في الفتنة الدائرة في ذلك الزمان، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ما الذي صبرها حتى لم تقتل نفسها؟ يعني أنها تنظر إلى كل بيت فإذا فيه مأتم وإذا فيه مقتول فيقوم تخف الإيه؟ تخف المصيبة على الإنسان. أما في الآخرة فخلق التأسي هذا غير موجود. قال الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني رجل أعاذنا الله وإياكم من النار، رجل دخل النار وآخر دخل النار، هذا يصرخ وهذا يصرخ، فمعنى الآية: لا تظنن أن الخلق الذي كنت تتمتع به في الدنيا إذا نظرت إلى غيرك المصاب خف عليك مصابك، لا تظنن أن هذا المعنى يوجد في النار. لا، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ليس معنى أنك مشترك مع آخر في العذاب أن هذا يخفف عنك. فخلق التأسي هذا ينبغي ترشيده، لأننا ابتلينا منذ أزمان طويلة بالتأسي بالمشركين، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التشبه بالمشركين في أي شيء، بل نهانا أن نتشبه بما ليس له قيمة حتى ترتفع قيمة المسلم. يعني مثلا في الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك البعير، وعن احتفاز الثعلب، وعن افتراش الكلب، وعن نقر الديك. ها؟ يعني حتى في هذه يمنع المرء منها أن يتشبه بمن هو دونه، فكيف يتشبه بمن كرههم الله عز وجل ومقتهم وأبغضهم؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقومه فهو منهم. طب هذا التشبه ما باعثه؟ باعثه التأسي. عشان كده بنقول أن خلق التأسي ينبغي أن يرشد في هذه الأمة، بالذات في شبابنا، لأن ضمائر الأمم إنما تعرف بشبابها. إذا كان الشباب إذا كان مستقيما عارفا بقيمة حياته، عارفا لماذا خلق هذا الشباب، تصلح به الدنيا. النهاردة مثلا خذ على سبيل المثال بيوت الأزياء والموضة، هذه إنما تأتينا من الغرب، حلقة الشعر يحلق لكابوريا ليه؟ جياله عشان في لاعب كرة عمل كذا أو ممثل عمل كذا. النهاردة الموضة المرأة تكشف عن جزء من ساقها، وبعدين جزء من صدرها، وبعدين جزء من بطنها وظهرها، ليه؟ يقول أصل دي موضة السنة دي. طيب مين اللي فتح أبيات الموضة في العالم؟ اليهود. يعني لما تتذكر أنت قصة المعتصم والمرأة التي عراها رجل يهودي فاستنجدت بالمعتصم في أيام عز الإسلام، فسمع رجل لا يمت للمرأة بصلة، سمع هذه الصرخة لا يمت للمرأة بصلة، وذهب إلى المعتصم ونقل له ما جرى أن رجلا يهوديا علق طرف ثياب امرأة مسلمة، فلما أرادت المرأة أن تقوم ظهرت سوءتها فاستنجدت بالمعتصم، فجرد المعتصم جيشه وغزا عمورية. وقصيدة أبي تمام السيف أسبق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، قالها في هذه الموقعة. فامرأة واحدة عراها يهودي غزيت عمورية. طيب النهاردة اليهود عروا أكثر نساء المسلمين في بلاد المسلمين، وده كله بسبب باعث التأسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وحذرنا أن نتشبه بأعدائنا، فقال عليه الصلاة والسلام لا تتراءى نارهما، أي لا تتراءى نار المسلم ونار الكافر. يعني إيه؟ كان قديما إذا ضل الرجل في الصحراء لا يهتدي إلى العمران إلا بالنار أو بنباح الكلب. كان الناس الكرماء كانوا يشعلون نارا على قمة الجبل، بحيث أن الضال في الصحراء إذا رأى النار على قمة الجبل يوم يتبع النار يعرف أن فيه ناس، فهذه نجدة بالنسبة للذي يضل في الصحراء، أو يسمع نباح كلب فيعلم أن فيه ناس فيتبع نباح الكلب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ينبغي أن تكون المسافة بينك وبين هذا المشرك في البعد كما لو أشعل أحدكما نارا على جبل، فصعد أحدكما على الجبل لا يرى نار الآخر. فأنت لك أن تتصور يعني قمة الجبل وعليها نار، أنت بقى لما ترسل بصرك فلا ترى النار إذا كانت المسافة بعيدة جدا. فيقول عليه الصلاة والسلام تكون المسافة بينكم بحيث لو أشعل هذا نارا وهذا نارا لا يرى أحدهما نار الآخر، وهذا يقتضي تمام البعد عن المشركين. وحتى لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر من ديار ثمود تقنع واستحث راحلته على سرعة السير وقال إذا مررتم بقبور الذين ظلموا فأسرعوا لا يصيبكم ما أصابهم. طب ده مشرك ومدفون ميت يعني، إنما يسرق الطبع من الحي، لكن الميت إيه الإنسان هيعمل إيه مع الميت يعني؟ إيه اللي يستفيده من الميت؟ إذا كان صاحب قلب يقظ يعلم أنه سيرمى في هذه الحفرة مثلما رمي هذا، فيوم يرجع متعظا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. أدل اللي أنت ممكن تاخده من جدث ميت، إنما الإشكال في الحي. فإذا كان يستحث السير عليه الصلاة والسلام وهو يمر على القبور فكيف يأمر بمساكنة هذا الرجل المشرك الذي لا يحكمه دين؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. ليه؟ لأنه باختصار شديد لو إنسان ذهب وعاش في بلاد المشركين فإنه لا يستطيع أن ينكر منكرا قط. مش عاجبك البلد روح ارحل، يبقى ممكن تدخل عشان تصلي في المسجد ورجل بجانب المسجد يزني بامرأة ما تقدرش تقول له لا، هو حر وأنت حر، لا يتدخل أحدكما في حرية الآخر. طب هو القلب إيه اللي بيقتل القلب يعني؟ يقتله إلف العادة، إلف العادة ترى منكرا طبعا لا تستطيع أن تنكره لأن قانون الدولة التي تعيش أنت فيها يقر هذا، فيقوم أنت تمتعد في الأول كده وتبقى غضبان وزعلان وأستغفر الله ودور بصرك والكلام ده، تمشي ما فيش 20 خطوة تلاقي نفس المنظر، تروح الحديقة تلاقي نفس المنظر، إيه اللي بيحصل لقلبك؟ تتعود على أن ترى هذه المناظر. إذا نزلت إلى بلدك أنت اللي أنت بقى نشأت فيها ولدت فيها ورأيت هذا المنظر لا ينكره قلبك، كل ده بعلة التأسي. تعالوا بقى نشوف القرون الفاضلة وننظر إلى التأسي كيف يكون، لأن علة الجنسية تدعو إلى التأسي، اللبس نفسه يدعو إلى التأسي. يعني لما أكون أنا مثل رجل من علماء الدين بلاقي واحد لابس العمامة بتاعة علماء الدين بشعر بنوع من الانجذاب ناحيته. ليه؟ بيني وبينه معنى مشترك. تلاقي ضابط جيش مع ضابط جيش، تبص لهم برضو بيحيوا بعض، ضابط شرطة مع ضابط شرطة، طبيب مع طبيب مثلا، تاجر مع تاجر، حتى مصري، انت مصري ذهبت الى بلد من البلاد لقيت واحد مصري تشعر بأنس، لو لقيته من نفس المدينة تشعر بأنس أكثر، لو لقيته من نفس الحي أنس أكثر وأكثر، من نفس الشارع تشعر بأنس أكثر وأكثر. علة الجنسية تدعو إلى العصبية وتدعو إلى التأسي، كذلك الأزياء والصفات والكلام ده أيضا تدعو إلى التأسي. ويمكن أنا يعني ضربت مثل مرة، كنت مرة يعني استعرت سيارة من صاحب لي من يعني ماركة فخمة، وبعدين اتعطلت السيارة بي على المحور، وكنا الساعة 2 بالليل، فوقفت خلاص أنا ورفيقي معي في السيارة وقفنا أمرنا لله، فلقينا واحد ركن وقف، فقال لي في حاجة؟ قلت له أبدا والله السيارة وقفت يبدو أنها سخنت أو كده. فالمهم بص فيها كده فقال لي لو سمحت بتحركوش بيها لأن السيارة دي لو مشت خلاص هتجيب عمرة على طول. فقال لي معلش أنا اللي وقفني أن أنا مهندس السيارات دي وبحترم اللي بيركبها. خلاص إيه اللي وقف بني آدم الساعة 2 بالليل ماركة السيارة لأنه بيحترم اللي بيركب الماركة دي؟ خلاص الرجل استأذن وماشى. ما فيش 10 دقائق لقيت واحد راكن برضو واقف. إيه يا جماعة في إيه؟ قلنا له والله السيارة عطلانة ومش عارف الكلام ده. طيب يعني إذا أي خدمات أقدر أعمل حاجة؟ قلنا له أبدا، السيارة سخنة وإن شاء الله تبرد شوية ونمشي يعني. قال أصلا حق لما شفت نمرة السيارة عرفت إن أنتم من المحلة وأنا من المحلة، فقلت أقف علشان أشوف أنتم عايزين إيه وبتاع. طب إيه اللي وقفه الساعة 2 بالليل؟ لما لقط النمرة. إذا في معنى مشترك، الأولاني وقف عشان بيحترم السيارة دي ويحترم اللي بيركبوها، والتاني وقف علشان دي من نمر المحلة الكبرى وكده. فأنا عايز أقول لابد أن يكون هناك معنى مشترك عشان يحصل فيه نوع من الإيه؟ من التأسي. شوف بقى الصحابة، نأخذ نماذج من هؤلاء الصحابة في باعث التأسي حتى لو وصل هذا التأسي إلى الموت. يعني في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية عينا، أرسل 10 رهط عينا، وأمر عليهم عاصم بثابت الأنصاري. المهم أن الصحابة 10 دول علمت بهم قريش فنذرت بهم. أنت عارف 10 دول قريش طلعت لهم كم واحد؟ أرسلوا إليهم 200 رام، 200 رام في رواية في البخاري 100 وفي رواية 200. العلماء وفقوا قال لك 100 رامي والباقي حشو، يعني ناس بيساعدوا يعني، بس إنما نسبت المسألة إلى الرماة لأن الرماة هم يعني بيت القصيد في المسألة. 200 واحد على 10 بدأ يحصل قتال ما بين 10 والمئتين واحد. لجأ الصحابة إلى فدفد، إلى فدافد يعني إلى زي التبة كده استخبوا فيها ويرمونهم بالحجارة ودور يشقونهم بالسهام. فقالوا المشركون، قالوا المسلمين انزلوا ولكم العهد والميثاق، سلموا نفسكم ولكم العهد والميثاق ألا نؤذي أحدا منكم. عاصم ابن ثابت الأنصاري قال إني لا أنزل في ذمة مشرك، اللهم أبلغ عنا نبيك. وبدأ يحصل قتال بينهم، قتل 7 وثلاثة منهم نزلوا على العهد والميثاق، منهم خبيب ابن عدي وآخران. أول ما قالوا انزلوا على العهد والميثاق ولا نؤذيكم، قالوا خلاص طالما أنتم لن تؤذونا خلاص سلموا. أول ما مسكوهم هم الثلاثة كتفوهم، فواحد من هؤلاء قال هذا أول الغدر، أنتم لسه بتقولوا انزلوا على العهد والميثاق لن نضركم، يبقى هذا أول الغدر. ثم التفت إلى القتلى وقال إن لي أسوة بهؤلاء حموت زيهم لكنني لن أصحبكم. جعلوا يعالجونه ويجرونه وهو يأبى عليهم حتى قتلوا. ثم ابتاع بنو الحارث خبيب ابن عدي رضي الله عنه، كانت الأشهر الحرم دخلت، وطبعا العرب كانوا يعظمون الأشهر الحرم، فتركوا خبيب ابن عدي حتى حتى يكون الحل إلى آخر الحديث اللي هو يعني ليس فيه محل الشاهد. الشاهد من المسألة أن الصحابي قال إن لي أسوة بهؤلاء القتلى، فضل أن يقتل لأنه يعرف أن مآله في النهاية القتل. وكذلك في حديث كعب بن مالك، الحديث طويل لكعب بن مالك وفي الصحيحين، لما تخلف عن غزوة تبوك، والذي جعل كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك ليس لأنه لا يريد أن يغزو، لا، كعب بن مالك كان محبا لله ورسوله، لكن غزوة تبوك كان لها ظروف خاصة، كانت في حر شديد وكانت بعيدة. انت عارف تبوك دي في الشمال عند الشام، يعني ما بين المدينة وبين الشام مفازة طويلة، وكانت الغزوة في وقت الحصاد، يعني كان اللي عندهم زراعات خلاص بدأ الثمار تطيب وانت عارف الناس اللي بيعتمدوا على الزراعات بتبقى جيوبهم خالية من المال لحد ما يأتي وقت الحصاد يبيع ويملى جيبه بالمال. لا، الغزوة كانت في هذا الوقت، كنا محتاجين أسبوعا واحدا فقط عشان الناس تجمع الحصاد بتاعها وتبيعه بدل ما يفسد على الشجر. فكعب بن مالك في هذه الغزوة لم يجمع قط في حياته بين راحلتين مثلما كانت في غزوة تبوك، عنده راحلتان، ولم يكن قط في يوم من الأيام حاله أيسر منه في غزوة تبوك. فهو اعتمد على أن معه يعني فرس جيد، والناس طبعا نتعرف الجيش يسير بسير أضعافكم، يعني الجيش برضو بيراعي أن في ناس الركائب بتاعتها تعبانة، وفي ناس بيمشي مترجلة، وبيبقى الجيش تقيل في المشي. فكعب بن مالك قال لك طب ده أنا رجل لوحدي، هتأخر لحد ما أشوف الثمار بتاعتي وأحصد الثمار والكلام ده، وأركب الخيل وأطير وراه لأن ما فيش حاجة بتربطني، فأقدر أحصلهم في الطريق. أم رايح البستان بتاعه أو الزراعة بتاعته بيحسس كده على الثمر، قال لك ده يفضل إيه بكرة. تاني يوم راح برضو يشوف الثمر كده، قال لك إيه عايزة كمان يوم. حتى مضى ثلاثة أيام، قال وهممت أن ألحق بهم ويا ليتني فعلت. تعرف الشيطان كما قال الله عز وجل وكان الشيطان للإنسان خذولا، يعني يغريه ويورطه، يمشي في السكة الغلط ويقول له لا ما فيش غلط ولا حاجة، أنت مقصودك كذا وكذا وناوي تعمل كذا وكذا، والسكة آمنة ومش حد شايفك ولا الكلام ده، لحد ما يطب برجليه يسيبه يغرق. هذا معنى وكان الشيطان للإنسان خذولا. فده اللي حصل مع كعب بن مالك. هم كعب إن هو يلحق به الجيش ولكنه لم يفعل، قال ويا ليتني فعل. قال وكان يحزنني، ده الشاهد بقى من الحديث، أني لا أجد لي أسوة في المدينة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله، أو النساء والولدان. ما هو طالما فيه نفير عام وفي جيش يبقى ما فيش حد يصلح للقتال سيظل في المدينة، لازم كله هيطلع. مين بقى اللي فاضل في المدينة؟ النساء لأن ليس عليهن جهاد، الولدان الصغار ليس عليهن جهاد، المنافقون الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون يقولون إن بيوتنا عورة، وقالوا الدنيا حر. وهؤلاء المنافقون كانوا 84 رجلا، لما النبي عليه الصلاة والسلام رجع من تبوك جاء هؤلاء المنافقون يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل على نيتهم وأكل سرائرهم إلى الله. الشاهد إن المسألة إيه؟ إن اللي كان مزعل كعب أنه لم يرى له أسوة يتأسى بها، أسوة محترمة، يعني كعب يتأسى بامرأة أو يتأسى بولد طفل صغير أو بمنافق، ده بقى اللي كان مزعل كعب ابن مالك. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام قضى المدة في تبوك ثم هم راجعا، قال كعب فحضرني بثي. البث هو أشد الحزن أو أشد الحب، أشد الحزن كقوله تعالى في قصة يعقوب عليه السلام لما فقد يوسف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والبث الذي هو أشد الحب اللي هو في قصة في حديث أم زرع، المرأة بتقول لا يولج الكف ليعلم البث، فالبث هنا الشراح واحد قال لك الحزن واحد قال لك الحب، لكن على أي حال البث هو أشد الحزن أو أشد الحب. فقال فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل راجعا حضرني بثي، وقلت بما أخرج من سخطه غدا لما يجي حاسبني هقول له إيه؟ ما هو العذر الذي سأبديه له؟ وطفقت أستشير كل ذي رأي من أهلي. كل واحد حكيم من أهلي يقول له طب أقول له إيه؟ طب أطلع من الورطة دي إزاي؟ المهم قال فقلت لهم هل لقي أحد مثلما لقيت؟ يعني في ناس فضلاء يعني تأخروا عن الغزوة مثلي ولا أنا الوحيد؟ قال فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة. هو ده اللي صبروا إن في أن هناك رجلين فاضلين شهدا بدرا، والحرف ده يعني في نزاع بين أهل العلم في المسألة دي، لكن قوله شهدا بدرا لأن أهل بدر كان لهم فضيلة ليست لأي أحد لم يشهد بدرا. حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل إلى المشركين يفشي سرا للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، جبريل عليه السلام نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن في امرأة في مكان كذا اسمه روضة خاخ معها كتاب، الكتاب فيه أسرار خاصة بالجيش المسلم وخاصة بفتح مكة والكلام ده. أرسلها حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه السلام نزل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، أرسل علي بن أبي طالب والمقداد بن أسود ومغفر الغنوي ويعني آخر، المهم كانوا أربعة، قالوا إلى روضة خاخ وجدوا امرأة جالسة. قال لها علي بن أبي طالب أخرج الكتاب. قالت المرأة ما معي من كتاب. فقال لها أخرج الكتاب أو لنقلبن الثياب. فالمرأة لما خافت كانت حلت ضفائرها يعني وكان حط الكتاب في وسط شعرها. أخذ علي بن أبي طالب الكتاب وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحاطب جالس في المجلس لا يعلم شيئا عن القصة. وفتحوا الكتاب فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة في اليوم الفلاني وحيدخل من مكان الفلاني وكده. فأول حاطب ما سمع هذا أسقط في يده. عمر بن الخطاب قال رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق الذي خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفر يعني كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، لكن كان لي قرابة في مكة وكانت القرابة مستضعفة والمشركون يؤذونهم، فأردت أن أتخذ يدا عند هؤلاء يحفظون بها قرابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم أو صدق. فأراد عمر أن يقطع عنق حاطب أيضا لأجل إفشائه خبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. ولما جاء غلام حاطب وكان حاطب يقسو عليه ويضربه، فجاء غلام حاطب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. فقال عليه الصلاة والسلام له كذبت، إنه شهد بدرا. فأهل بدر لهم يعني مزية ليست كبقية الغزوات الأخرى، ولذلك ينسب إلى بدر من حضرها بخلاف بقية الغزوات الأخرى، فيقال فلان البدري ولا يقال فلان الأحدي ولا الخندقي ولا التبوكي. فبدر دي يعني كان لها شأن. فهو لما كعب بن مالك يعني قال هل لقي أحد مثلما لقيت، قال فذكروا لي رجلين صالحين شهد بدرا لي فيهما أسوة. وعشان كده أهل الإيمان إذا ضربوا وجلدوا وأهينوا من أجل دينهم لا يكترثون كثيرا. اللي بيزعل قوي ويفت في عضده ويصدع قلبه أصحاب الوجاهات الباحثون عن الوجاهة في الدنيا، ده بقى ما فيش حد يدسه على طرف يموت على طول. إنما أهل الديانة لا، لا سيما إذا أهين في الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف من مشى على الأرض بقدمين، قيل فيه شاعر كاهن مجنون، ومع ذلك ما كان يكترث. يعني حتى لما جرح قال لأصبعه: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ لما كانت قريش تسبه تقلب اسمه وتشتم الاسم المقلوب، رسول عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، عكس محمد إيه؟ مذمم. فكانوا يقلبون اسمه ويسبونه فيقولون: قاتل الله مذمما، فعل الله كذا وكذا وكذا، ويشتمون مذمما. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة إيه؟ كما في صحيح البخاري، يقول له: انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. أنا مع أنه عارف عليه الصلاة والسلام أنهم يشتمونه، لكن طالما بيشتم مذمم يبقى مش أنا، اللي هو بيسميه العلماء التغافل يعني. فأي أي إنسان يؤذى في الله تبارك وتعالى إذا التفت إلى الوراء لينظر إلى أسوته سيجد أسوته الأنبياء والصالحين وأهل الخير، دول اللي بيصبروه. يعني يقول: أنا لست أفضل من فلان ولا من فلان. يعني في صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وعبد الرحمن أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان صائما في يوم من الأيام وقرب إليه طعام، فجعل يتذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قتل حمزة وهو خير مني، وقتل مصعب بن عمير. ومصعب بن عمير ده كان أرفه فتى في قريش، عذب عذابا شديدا وعضه الفقر بنابه، حتى أنه لما قتل يوم أحد كان عليه بردة، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يغطى رأسه وأن يغطوا رجليه بالإذخر. وجعل عبد الرحمن يذكر أصحابه الذين سبقوه ويقول: أخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، وبكى وترك الطعام ولم يأكل. ما هو ده نوع من التأسي. النهاردة أنا عندما أنطلق إلى في الدعوة إلى الله عز وجل، من أسوتي؟ أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف أوذي، ده يحملني على الصبر. أنظر إلى سير الصحابة يحملني ذلك على الصبر. أنظر إلى سير العلماء وأراقب العنوان الضروري في يعني ترجمة كل عالم تقريبا من العلماء الكبار. الترجمة دي هي محنة العالم. يعني انت عارف الترجمة دي بتنقسم إلى أقسام، يقول لك اسمه، مولده، كنيته، قبيلته، شيوخه، تلاميذه، كيفية طلبه للعلم، بدء طلبه للعلم، أقوال العلماء فيه، زهده، ورعه، ها؟ وبعدين لازم دي كلها عناوين، وبعدين يقول لك محنته، لازم يجيب لك محنة العالم. فأنت لما تبتلى هات تراجم العلماء واقرأ محنة أي عالم من العلماء، كيف أنه أهين وبعضهم جلد وبعضهم قتل. كمان مع أنه كان ذا شأن في الناس، يعني الإمام مالك رحمه الله بسبب طلاق المكره، وأنه كان لا يوقع طلاق المكره، أنه كان يوقع طلاق المكره، جلد حتى انخلعت كتفه. يعني بعض الناس اللي بيصلوا ما بيقبضش اليمنى على اليسرى، لا واقف كده انتباه حاطط ايديه جنبه. ليه يا عم بتعمل كده؟ يقول لك اصل انا مالكي، مالك المذهب. طب هو مالك كان لما بيصلي بيحط ايديه جنبه كده انتباه يعني؟ لا ما حصلش، بل مذهب مالك القبض، يضع اليمنى على يقبض كده زي ما كسائر العلماء، وهي دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما بعض المغاربة وافى مالكا لما جلد واتخلع كتفه، ما كانش مالك بيعرف يرفع إيده كده، فصلى مالكا وهو إيه؟ وهو تارك يديه بجنبه، فظن هؤلاء إن مالك دي صلاة مالك، فنقل ما رآه إلى المغرب هناك. فبر انتشر بقى قصة بقى إيه؟ إنك أنت لما تسيب إيديك تبقى مالكي علامة إنك مالكي، مش إنك شافعي ولا الكلام ده، إنك أنت تترك إيديك. الإمام مالك جلد، وسعيد بن مسيب جلد، والإمام أحمد بن حنبل محنته أشهر من نار على علم. أحمد بن حنبل يعني لقي من الضغط والإرهاق ما لم يلقه عالم قط. تخيل بقى المعتصم بنفسه كان يجلد الإمام أحمد بيده عشان فتنة خلق القرآن التي قام المعتزلة وحملوا المأمون عليها في آخر ولايته، والمعتصم ولايته كلها كانت هذه الفتنة، والواثق جاء برضو وكان الواثق ما عمرش كتير، بس برضو كانت الفتنة على أشدها حتى جاء المتوكل فوضع المحنة وعظم السنة، والإمام أحمد ارتفع شأنه جدا في يعني خلافة المتوكل. فالإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله جلد حتى أغمي عليه، فقد الوعي الإمام أحمد لدرجة المعتصم جالس، وكان تعرف الجماعة اللي بيجلدوا دول مجانس وعضلات وبتاع، وتقوليش بقى كمال أجسام ولا جماعة بتوع ألعاب قوة ولا الكلام ده، ناس متخصصين في الضرب. والإمام أحمد بن حنبل زي البوصة، يعني جلد على عظم، وكان قصيرا وبنيته ضعيفة. فتخيل بقى لما يتناوب بالضرب على الإمام أحمد شوية عتاولة من دول، ودخلين بقى إيه؟ بغل أمير المؤمنين قاعد، فكل واحد عايز يوري أمير المؤمنين عضلاته وشكلها إيه وهيعمل إيه في الإمام أحمد. ده يدخل يضرب 10 جلدات والتاني 10 جلدات، المعتصم مش عاجب الضرب، فيقول له شد قطع الله يدك، فيقوم يضرب على آخره، ما عجبوش المعتصم القصة دي، فيقوم يساوم أحمد يقول يا أحمد قلها، أفك قيدك بيدي، قل بس القرآن مخلوق. يوم يقول له يا أمير المؤمنين ائتني بشيء من كتاب الله أو بشيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. يضغاز المعتصم أكثر، حتى إن كما قلت لكم تورط المعتصم، وأسوأ ما وقع فيه المعتصم أنه تبنى هذه الفتنة. الناس كل ما تذكر النخوة والمعتصم والكلام ده ويذكر ومعتصمه والكلام ده مع يعني الكلام الذي ينبغي أن النظر الذي ينبغي أن يقال في كلمة ومعتصمه والاستغاثة به والكلام ده، لكن على الأقل كل ما يحصل بقى خنوع وزل وعار يقول لك المعتصم. وأسوأ ما وعف عليه المعتصم أنه تولى كبر هذه الفتنة وجد الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يوم 2 وكان صايم، وضرب ضربا شديدا، قالوا له أفطر، ما رضاش يفطر الإمام أحمد في يوم 2، ودخل له عمه عشان يساومه، وقال يا أحمد قلها، مزيك زي غيرك من العلماء الذين يعني قالوها تقية. فيقول يا عمي إني عرضت نفسي على النار وعلى الصوت فوجدتني لا أتحمل النار. طيب الإمام أحمد تأسى في هذه المحنة بمين؟ تأسى بأشياء كثيرة، منهم واحد لص حرام. أحمد بن حنبل يقول أن انتفعت بوعظه. أتصور حرامي لص يعني لما يعزل الإمام أحمد. اللص ده جلد 30,000 جلدة لما لقى الدنيا كده على أحمد بن حنبل. أم دخله قال له يا أبا عبد الله أتعرفني؟ قال له لا. قال له أنا فلان الفلاني اللص يعني المشهور جدا. ما تقوليش بقى لأرسيل لوبين ولا الجماعة دول، لص مشهور جدا. ده اتجلد 30,000 جلدة كل ما يتخذ في سرقة يتجلد، لحد ما عدوا الجلدة بتاعته قال له 30,000. قال له وأنا زي الوحشة لا حصل لي حاجة ولا مت. اثبت يا أحمد، هو أول قرباج جسمك هيسخن مش هتحس بالباقي. تعرف الإمام الكبير ده هو قال إيه؟ قال فقوى قلبي. يعني اللص ده الكلمتين اللي قالهم الإمام أحمد، قال فقوى قلبي. ودخل الإمام أحمد السجن حوالي 28 شهرا. وزيه كثير من العلماء، عفان بن مسلم الصفار، شيخ أحمد وشيخ البخاري، برضو المأمون أول ما بدأت المحنة قال ابعتوا لعفان بن مسلم امتحنوه، لأن عفان طبعا كان في البلد يعني ملك بغير تاج، الدنيا كلها تقف على قول عفان. فالمهم راح قال له إيه؟ قال له أمير المؤمنين أمرني أن أمتحنك وأن تقول أن القرآن مخلوق. فأمن عفان قال له إيه؟ قال له ما تقول في قل هو الله أحد أمخلوق؟ قال له بص دماغي، ها أنا عبد المأمور زي ما بيقولوا دلوقتي، ها ودي عبارة خطأ. المفروض الواحد يقول أنا عبد مأمور مش عبد المأمور، أنا عبد مأمور. قال له ما لا تناقشني، دي مش قضيتي، أنا جاي بس بأمر معين إنك تقول كذا 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 كذا. قال له طب ما قلتش بالكلام هتعمل إيه؟ قال له سنقطع راتبك. طبعا بيت المال كان يعني الدولة بتصرف ليه العلماء مرتبا يعني عطاء من بيت المال. وكان عفان بن مسلم بياخد في الشهر 1,000 درهم. وكان عفان بن مسلم الصفار ده يعول 40 إنسانا. أول ما جاء الرجل وقال له إيه؟ قول وإلا حنقطع عطائك. قال عفان وفي السماء رزقكم وما توعدون. رسول الخليفة خرج من هنا، النساء اتجمعوا عليه، إيه اللي تعملته ده؟ قال كنت أقول. قال إيه يعني لما تقول كلمتين وإنت مش معتقدهم؟ إحنا كده حنموت من الجوع، وحتجيب لنا فلوس منين؟ ليه؟ مش عايشين نفس القضية مع عفان. والقضية وهذه القضية والقصة قصة صحيحة. يقول عفان بن مسلم بالليل قوي يعني نص الليل كده أو بعد نصف الليل، إذا طارق يطرق علي الباب. فتح الباب لقى رجل هدومه مزيتة كده ومعه كيس، فقال له أنت عفان بن مسلم؟ قال نعم. قال هذه 1,000 درهم ولك في كل شهر مثلها. عفان بن مسلم هو اللي حكى الحكاية دي لأحمد بن حنبل ويحيى معين لما استثبتوا منه عن القصة، لما جالك رسول الخليفة وقال لك قل إيه اللي حصل، فصدق فيه قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والكلام عن الأسوة له صلة إن شاء الله تبارك وتعالى، نستكملها فيما يأتي من الزمان إن قدر الله وجمعنا بكم مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.